نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، وما زال الكلام موصولا حول قصة بقرة بني إسرائيل. وذكرنا في اللقاء الماضي من أهم ما يستفاد من هذه القصة هو أن عدم إدراك العقل للعلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. وقلنا أن الله عز وجل أمر نبيه موسى بن عمران أن يأمر قومه بأن يذبحوا بقرة، ردا على سؤالهم لنبي الله موسى عن هذا المقتول من الذي قتله. فنظرا لعقولهم الردية لم يستوعبوا العلاقة بين النص والحدث، فأدى ذلك إلى أن قالوا هذه الكلمة الخبيثة: أتتخذون هزوا؟ فكان الرد من نبي الله موسى: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقالوا لنبي الله موسى: ادع لنا ربك، وهذا فيه سوء أدب. ادع لنا ربك أي أنه ليس بربكم، أم ماذا تعنون بهذه العبارة؟ ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. من هذا السؤال استنبط العلماء أصلا شرعيا عظيم النفع، وهو حرمة السؤال بعد أن يبلغ المسلم من العلم حاجته. حرمة السؤال بعد أن يبلغ المسلم من العلم حاجته. ووجه ذلك ما ثبت عند مسلم من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال الرجل هذا 3 مرات. ففي المرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. الحديث عند الإمام مسلم. طيب، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه، يعني معنى ذلك أن كثرة الأسئلة تؤدي إلى هلاك الأمم. وربنا عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك مما ينبغي أن يعلم ما قاله الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في الموافقات، قال: وباستقراء النصوص وجد العلماء أن هناك 10 حالات يدور السؤال فيها بين الحرمة وبين الكراهة. أعدتني؟ قال الشاطبي في الموافقات: هناك 10 حالات يدور الحكم في السؤال فيها بين الحرمة وبين الكراهة. لذلك فيه أصل نقرره ابتداء قبل أن أملي عليكم هذه الحالات 10، وهو بعنوان: من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال؟ من تسأل ومتى تسأل ومتى تعيد السؤال؟ الجواب قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا جواب عن السؤالين الأوليين: أسأل من أهل الذكر اللي هم العلماء؟ من هم العلماء؟ الذي أثر علمه في سلوك، الذي شهد له علماء عصره بأنه من أهل العلم، وما شهد له العلماء إلا لما شهد عليهم أو لهم العلماء قبلهم، وهكذا بالسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فاسألوا أهل الذكر العلماء متى إن كنتم لا تعلمون، يعني تجهل اسأل، تجهل اسأل، أما إن كنت تعلم وتسأل فلا يحل لك. يبقى اسأل أهل العلم أهل الذكر إن كنت لا تعلم. وعند السؤال لك أيها السائل أن تستوضح وتستفهم ممن سألته عن الحجة في كلامه، يعني سألته فأفتاك بالحرمة، لك أن تلزمه بالدليل، لأن لا تحريم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحليل إلا ما أحله الله ورسوله. أما أنه أن يقول لك الشيء حرام دون ذكر دليل، لك أن تطالبه بالدليل. فإن عجز فلست ملزم بفتوى. أما إن كان السائل من عامة القوم ويكفيه العلم فقط، خلاص هذا يأخذ بمن أفتاه، ولكن لابد أن ينتقي من يسأله، فاسألوا أهل الذكر. لذلك من الأشياء العجيبة أن الإمام مالك رحمه الله عز وجل يقول: حد أيوب السختياني مرتين فما كتبت عنه العلم وما رويت، لا أتهمه في ديني، ولكن كنت لا أرى عليه بهاء العلم ونضارته. فلما حد في السنة الثالثة وجلس عند بئر زمزم يحدث الناس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي، أخذت عنه العلم ورويت. يعني عالم أثر فيه العلم، مش وعاء علم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب متى تعيد السؤال؟ لأن كثير من السائلين يقول لك: ما أسأل فلان، سألوا قال له لا يحل لك. أسأل علان قال لا يحل لك. أسأل ترتان قال لا بأس، قال لك هو ده العالم. مخالف، أنت عندك ضوابط محكوم بها. متى تعيد السؤال؟ إن لم يكن لك حجة شرعية في إعادة السؤال فقد سلكت مسلكا يؤدي إلى هلاك الأمم بكثرة الأسئلة، بنص الحديث: إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائه. فكثرة الأسئلة تؤدي إلى هلاك الأمم. ويحل للمرء أن يعيد السؤال إذا أشكل عليه الجواب الأول أو سمع بخلافه عن غير قصد. يعني إيه؟ أنا استفتيت الشيخ طارق في مسألة، فالشيخ طارق أفتاني وقال لي يقع الطلاق وتعتد طلق وتحسب من طلاق الرجل الذي قال لامرأته أنت طالق وهي حائض. خلاص أنا رجل عمي وسألت الشيخ أفتاني بذلك ولم أطالبه بالدليل لأنني من عامة القوم. بقدر الله جلس في مجلس علم فسمعت الشيخ يقرر بأن طلاق المرأة وهي حائض لا يعتد به ولا يحسب من طلاقه. في الحالة دي من حق بقى أستوضح: أنا سمعت من شيخ قال كذا وأنت تقول كذا، ما وجه الصواب في المسألة؟ يبقى في هذه الحالة يجوز لي أن أعيد إيه؟ أن أعيد السؤال مرة ثانية. تفضل يا أخي. ما سيأتي اللي هو الحالات اللي ذكرها الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في اللي هي 10 حالات تدور بين الحرمة والكراهة في السؤال. انتبهوا للأشياء دي كويس، ولا بد أن يعلمها القوم، لأن الأمر أمر دين. اكتب آخر فضل. الحالة الأولى السؤال عما لا ينفع في الدين، السؤال عما لا ينفع في الدين، يعني شيء لا ينفعك لما تسأل عنه، هذا لا يحل لك. وهذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند مسلم رواية أنس بن مالك، يقول فيه أنس: سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه في المسألة، أي أثقلوا عليه، فصعد على المنبر صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس سلوني، والله لا يسألني أحد عن شيء إلا بينته وأنا في مقام هذا. ثم أكثر أن يقول: سلوني سلوني. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أين مدخلي؟ يعني أنا نهيت فين؟ هذا لا يحل لك؟ قال: في النار. قال: أين أبي؟ قال: في النار. هذا لا يحل لك؟ يبقى سؤال لا ينفعك في الدين. وقام عبد الله بن حذافة السهمي وقال: يا رسول الله، من أبي؟ قال: أبوك حذافة. وقال آخر: من أبي؟ قال: أبوك فلان، لغير أبيه الذي يدعى به. ثم أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: سلوني سلوني سلوني، واشتد غضبه. فقام عمر وقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالنبي محمد نبيا ورسولا، حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤال الرجل: من أبي؟ أين أبي؟ أين مدخلي؟ هذا لا ينفعك ولا يحل لك، فكان هذا من المنهي عنهما. طيب، والذي حمل عبد الله بن حذافة أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه أنه كان إذا تلاح مع بعض الناس، تلاح يعني حدث بينهما إشكال، عيروه بأنه ليس ابن أبي، فأراد أن يتيقن من هذا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبوك حذافة. لدرجة أن أم عبد الله بن حذافة قالت: والله ما رأيت شابا أعق بأمه منك، أما خشيت وأنت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أن تكون أمك قارفت ما قارفته نساء الجاهلية فتفضحني على رؤوس الأشهد؟ بهذا السؤال لا ينفع في الدين، يبقى لا يحل مطلقا. يبقى الحالة الأولى السؤال عما إيه؟ عما لا ينفع في الدين. الحالة الثانية كم حالة يا أخوانا هم؟ أرجو أن تحفظوهم جيدا. الحالة الثانية السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجته، السؤال بعد أن يبلغ من العلم حاجته، يعني المعلومة جت لك والمعلومة التي أتتك من خلالها تعمل بدون سؤال، فإن سألت بعد أن أتتك المعلومة التي تعمل بها بدون سؤال أنت سلكت مسلك غير مرضي، ومسكت معولا وبدأت تهدم في جدار الأمة. أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. خلاص كده وصلنا العلم، إيه؟ فرض علي رب الحج وأعلمني بالمناسك وكيفية الحج. طيب لما أسأل مرة ثانية؟ هذا لا يحل لي. طب أفي كل عام؟ طيب ما هو لو كان الحج كل عام وما كان ربك نسيا، وهو الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: وما وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنه. تسأل ليه؟ لو كان يجب في كل عام ما سكت عنه الشرع وما كان ربك نسيا، كذلك لما نهانا الشرع المطهر والإجماع منعقد على حرمة الصلاة في المساجد المقبورة، لم يفصل الشرع القبر في القبلة أم عن اليمين أن يصر؟ القبر منفصل عن المسجد أم بعيد عنه؟ لم يفصل الشرع، فدل على أن التفصيل ليس له اعتبار. يبقى تسأل ليه؟ يبقى لما نقول إن الصلاة في المساجد المقبرة محرمة ومن فعلها فهو ملعون، لا يحل لك أن تقول طيب دنانيتي لله، هذا تفصيل مذموم. طب ده القبر على اليسار عن اليمين، التفصيل مذموم. لما؟ لأن العلم الشرعي أتاك فسألت بعد أن تبلغ من العلم حادتك، لا يحل لك. وكذلك بنو إسرائيل لما أمرهم ربنا عز وجل أن يذبحوا بقرة، الموضوع خلص كده، أمركم أن تذبحوا، ما وجه الإشكالي؟ إن الله يأمركم والأمر للوجوب، أن تذبحوا والذبح معلوم، بقرة والبقرة معلومة، تسأل ليه؟ مخالفة، مخالفة يا أخوان. أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حادته، أتتك المعلومة، انتهى الأمر على ذلك، خلاص. طيب نهى الشارع، نهى الشرع المطهر، وقال عز من قائل قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره عن المرأة الأجنبية، اللي جاي مرأة أجنبية لما تنظر إليها، لعلها أخت ولا مرات، لا يحل لك، لأن الشارع أطلق ولم يقيد. وكذلك وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهم، ده شيخ بيدي محاضرة، من الذي أذن في ذلك؟ يبقى ضابط أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته، الضابط بتاعه أن يأتيك العلم الذي من خلاله تعمل ولا تحتاج إلى سؤال، بس أن يسأل بعد أن يبلغ من العلم حاجته. طيب الحالة الثالثة، السؤال من غير احتياج له في الوقت، وهذا خاص فيما لم ينزل به حكم. وقد خصصه بعض أهل العلم بما يتعلق بالأعراض، وقد خصصه بعض أهل العلم بما يتعلق بالأعراض. يعني إيه؟ مسألة لم تحدث، ولكن هو جلس يتخيل، طب لو حصل، طب لو حصل كده نعمل إيه؟ طيب ما هو الشرع المطهر أمرك تسأل عند وقوع الأمر. طب بس أنا بستعد. لا، عندما يقع سأل أهل العلم. اكتب عندك، سأل رجل عمار بن ياسر عن مسألة، فقال له عمار هل كان هذا الكلام ده حصل؟ قال لا. قال دعونا حتى يكون، دعونا حتى يكون. وهذا إخواني الحالة ديت خلاف ما يفترضه بعض العلماء في بعض المسائل الفقهية، دي غير ديت. لذلك تجد مثلا علماء الفرائض اللي هم المواريث يفترضون مسائل للإتيان بحلها وتعليم الناس، أما هذه الحالة غيرها. لذلك حدث واقع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم غاية في التعليم والإرشاد، وهي واقعة عويمر العجلاني. عويمر العجلاني من بني عجلان، سيد قومه يسمى عاصم بن عدي. عاصم بن عدي جالس، جاءه عويمر العجلاني وقال يا عاصم ما تقول في الرجل يجد مع امرأته رجلا، ماذا يصنع؟ ألا تبغى تسأل ليه؟ ما الذي حملك على هذا؟ لما تفترض مثل هذه المسائل؟ فعاصم بن عدي أنكر عليه هذا، فقال عويمر سل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عاصم بن عدي سيد بني عجلان وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في رجل وجد مع امرأته رجلا. عاصم يقول فغضب النبي عليه الصلاة والسلام واشتد غضبه وكره المسائل وعابها. ايه معنى كلمة بقى كره المسائل؟ اي المسائل التي لم تحدث خاصة في مسألة الأعراض. هنا وكره المسائل أي حرمها وعابه. فرجع عاصم بن عدي فقابله عويم قال له ماذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال غضب وكره المسائل وعابه. فقال عويمر لقد ابتليت مما سألتك عنه، وجدت رجلا مع امرأتي. وذن بركة أخوانا، يبقى السؤال ها عم لا يحتاج إليه في الوقت خاصة إذا كان متعلق بالأعراض. الحالة إيه؟ الرابعة، السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية. السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية، هذا لا يحل. يعني علة الحكم في الأمور التعبدية، لماذا نجهر في المغرب بالقراءة ونسر في الظهر والعصر؟ افتح بقى الباب، هذا لا يحل لك. أو السؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية هذا مخالف، ومن اتبعه حتما سيضل. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة، افتح قوس، معاذة العدوية، معاذة العدوية، وقالت يا أم المؤمنين ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ يعني وش معنى تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ السؤال خطأ ولا يسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها أحرورية أنت؟ يعني أنت من حرورة، بلد المبتدعة، بلد أصحاب الأهواء، أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني سائلة. فقالت رضي الله عنها هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تحيض إحدانا فتؤمر بإعادة الصوم ولا تؤمر بإعادة الصلاة. اسم السؤال إيه؟ السؤال عن علة الحكم في الأمور الإيه؟ التعبدية، لا يحل لك. لماذا نطوف بالبيت سبعا ونجعل البيت على اليسار؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ هذا لا يحل لك، لأن هذا سؤال عن علة الحكم في الأمور التعبدية. طيب، الحالة الخامسة، السؤال تكلفا وتعمقا وتنطعا. مثال ذلك ما رواه الإمام أبو داود بسند يقبل التحسين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا على حياض، أي حياض بها ماء، فأرادوا أن يتوضأوا، فقال عمر يا صاحب الحياض أترد السباع على حياضك؟ يا صاحب الحياض أترد السباع على حياضك؟ السباع اللي هي الكلاب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الحياض لا تخبره إنه متكلف. يبقى السؤال تعمقا وتنطعا وتشددا، مسألش. يعني مثلا أنت تسير في الطريق وسقط عليك ماء من علم، خلاص لا تسأل ولا يحل لك السؤال، ده تعمق وتنطع وتشدد. ذهبت إلى قصاب أي جزار، اديني كيلو لحم، قال لك عاوزه منين؟ من كذا. طب تصلي ولا تصليش؟ طب كيف ذبحت؟ ومن الذي سمى عليها؟ لا يحل لك. تعمق وتنطع ولا يجوز. وإياك ثم إياك أن تظن أن هذا من باب الاحتياط، لا، ضبط الاحتياط إيه؟ لا احتياط على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومن احتاط على فعل النبي فهو مبتدع. بمعنى إيه؟ الوضوء ثلاثا، الوضوء إيه؟ ثلاثا، قال لك خمس زيادة في الاحتياط، مبتدع ضال، لا يجوز. السؤال تعمقا هنا وتنطعا وتكلفا. من الطرائف واحد ذهب إلى عمر بن قيس فقال له: يا إمام، الرجل يصلي في المسجد فيجد حصاة في ثوبه، يعني بيصلي وهو خارج لقى الجوامع فيها حصى، فلقى حصى في الكم بتاعه، يصنع بها ماذا؟ يعمل فيها ايه؟ فقال له عمر بن قيس: ارميه. فقال له: بلغني انها تظل تصيح حتى ترد الى المسجد. قال: دعها تصيح حتى ينشق حلقها. قال: اولها حلق؟ قال: وكيف تصيح؟ كويس كده؟ ما ينفعش. السؤال هنا مخالفة، تعمق وتنطع وتشدد في غير موضعه، كما جاء أقوام إلى بعض السلف يسألونه عن دم البعوض، قال: انظروا، لوثت أيديهم بدم الحسين وأتوا يسألون عن دم البعوض. هذا هو التنطع والتعمق في غير موضعه. وسأل رجل عامر بن عبد الله الشعبي عن حك المحرم لبدني، واحد مثلا ايه احرم بحج وعمر وحب يخرج، بيسأله يعني يخرج، طب ايه اللي فيها يعني؟ ده راجل بيحتاط لدينه. فقال له: حك المحرم لبدنه؟ قال له: ذلك. قال: ما المقدار؟ قال: حتى يبدو العظم. عرفنا كده. طيب الحلقة كام اللي جاي؟ الحالة السادسة، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها، أن يسأل عن صعاب المسائل وشرارها. وهي المرادة بالحديث الضعيف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، الأغلوطات وهي صعاب المسائل وشرارها التي يستحدثها الناس، التي يستحدثها الناس. مثال ذلك، سأل رجل عامر بن عبد الله الشعبي عن اسم امرأة إبليس، اسم امرأة إبليس، فقال عامر: ذاك عرس لم أشهده، ذاك عرس لم أشهده. الحالة السابعة، السؤال لمعارضة الكتاب والسنة بالرأي، السؤال من أجل معارضة الكتاب والسنة بالرأي، يعني هو لم يسأل ليتعلم، ولكن ده سأل ليعارض الكتاب والسنة بعقله وبرأيه، ولكن صاغ المعارضة في صيغة سؤال. خد بالك من دي كويس، يبقى يسأل لماذا؟ ليعارض الكتاب والسنة بالرأي. واخد بالك؟ تماما. هنسيبها لمين؟ نفس الطريقة بالضبط. مثال ذلك، ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أن هارون الرشيد في إحدى مجالسه أمر أبا معاوية الضرير محمد ابن خازم أن هارون الرشيد أمر معاوية الضرير اللي هو محمد ابن خازم أن يحدثهم، أي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو معاوية وساق السند إلى أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتد آدم وموسى، احتد آدم وموسى. فقام رجل وقال: يا أبا معاوية، متى وأين التقيا؟ أهو سؤالهم، متى وأين التقيا؟ يبقى الغرض هنا إيه؟ معارضة القرآن والسنة بالعقل. أنت تقول احتد آدم وموسى، طيب آدم فين ونبي الله موسى فين عليهما الصلاة والسلام؟ هذا بعيد عن هذا. وأنت تقول احتد آدم وموسى، فقال آدم وقال موسى، متى وأين التقيا؟ يبقى هنا سؤال يا إخوانا لمعارضة القرآن والسنة بالرأي وبالعقل تماما. كما نقول يا إخوان الإجماع منعقد في حرمة طلب الولاية والإمارة والرئاسة. يأتي رجل يقول هنسبها لمين؟ هو ده عندي نص شرعي أنا ما جدلش فيه، عندي نصوص أحتكم إليها وهي تسيرني لا أسيرها. متى وأين التقيا؟ فغضب هارون الرشيد وقال: يا غلام، النطع والسيف زنديق يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن السؤال عن المتشابهات. السؤال عن المتشابهات، ودي من أخطر الأنواع. السؤال عن المتشابهات يا أخوانا، أن يأتي الرجل بآية مشتبه فيسأل عنها، كأن يقول: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ما معنى في الأرض إله؟ فإن قيل له أي معناه معبود في السماء ومعبود في الأرض، يقول لك: لا، ده ربنا في الأرض، تعالى الله عن ذلك. نقول له: هذه آية مشتبهة ترد إلى المحكم، يقول لك: لا، ده من أخطر الأشياء التي تهدم شريعة الإسلام، السؤال عن المتشابهات. ولا يخفى عليكم أن مثل هذا حدث في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب من صبيغ ابن عسل، لما بدأ يسأل عن المتشابهات وفي الشام والمدينة يسأل عن المتشابهات. صبيغ ابن عسل، اي نعم، مش عسل، عسل، شكلوها يا اخوان، صبيغ ابن عسل. نعم، حاضر. ضابط المتشابه يا اخوان هو ما لا يعلم معناه من لفظه بل يحتاج الى غيره ليعلم معناه. ضابط المتشابه سواء آية متشابهة أو لفظ متشابه أو حديث متشابه، ما لا يعلم معناه من لفظه. فبدأ صبيغ بن عسل يسأل عن متشابهات، فعلم به عمر بن الخطاب فأرسل إليه. عمر جلس في مجلس فدخل عليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين. قال: نعم. قال: أنا عبد الله صبيغ بن عسل. فقام عمر وحسر عن ذراعيه وقال: أنا عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقد أعد له عراجين النخل، وأخذ يضربه حتى أسال الدم من كل شيء فيه. وقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي أجده في رأسي. خلاص، طيب تركه عمر؟ لا، ده أمر بنفيه إلى بلاد الشام، ومش كده وبس، ونهى أن يكلمه أحد، نهى أن يكلمه أحد. واضحة؟ نهى أن يكلمه أحد. لما؟ ابتدع وأثار الشبهات والشكوك. يبقى لابد أن يسجن. طب ما هو ضربه وقالوا كفى يا أمير المؤمنين وش ضمني، لابد أن يتيقن منه. فأمر عمر ألا يكلمه أحد، لدرجة الرواية تقول فكان إذا ذهب إلى قوم جلوس في حلقة ورأوه طردوه، فإن أصر قاموا عنه، فإن ذهب إلى حلقة أخرى لا يعرفونه نادى عليهم أصحاب الحلقة الأولى وقال عزمة أمير المؤمنين لا يكلمه أحد، حتى أرسلوا إلى عمر وقالوا يا أمير المؤمنين أصبح كالجمل الأجرب، كلما رآه أحد هرب منه. هو ده المسلك مع المبتدع. أما أن تقول ده أنا متوسم في الخير بعد سنتين ونص وما زالت الفتاوى الضالة تحدث، متوسم في الخير، ما هذا الذي أصابك؟ أي خير وقد ابتدع في دين الله عز وجل؟ يقول لك لا احنا نسمح لهم برضو يعودوا معانا ونكلمهم ونترفق به. تترفق بالمبتدع؟ أنت أرفق بالمبتدع من عمر بن الخطاب؟ أفيقوا يا أخوانا، وكفى مداهنة في دين الله عز وجل. فلما علم عمر وقالوا أصبحك الجمل الأجرب، خلاص قال دعوا، طالما انزجر وتاب وأناب خلاص بعد سنة. وأنا عشان كده بقول لكم يا أخوانا لا تنخدع بالمبتدع من أصحاب الأحزاب الذين يقولون تبنا وأنبنا ورجعنا، لا، انتظر وتربص بهم حين يفتح مجال الترشيح لمجلس الشعب، وسترى القوم على ما هم عليه، لأن شرأبت قلوبهم بمحبة الأحزاب لمصالح وأهواء. فإياك ثم إياك أن تنخدع بهم، فهم كالجرب فابتعد عنه. يبقى السؤال عن المتشابهة، الأمر الإيه؟ الثامن، التاسع، لا التاسع، السؤال عما شجر بين الصحابة. السؤال عما شجر بين الصحابة، يبدأ يسأل ويقول موقعة الجمل ومن اللي كان غلطان، طب موقعة صفين، طب والكلام ده يحصل ازاي، والكلام ده لا يليق، يسأل. هذا لا يحل لك، لأن الشرع المطهر أمرنا، وهذا من المعتقد، أن نكف عما شجر بين الصحابة، نكف. إذا ذكر أصحاب فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. يبقى أنا عاوز أتكلم عن فتنة علي وعثمان، علي ومعاوية، ما أتكلمش، أقول ما قاله السلف المتقدمون، هذه دماء طهر الله منها أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا. لا يجوز مطلقا أبدا بحال من الأحوال. الحالة العاشرة وهي الأخيرة، السؤال للامتحان والغلبة والإفهام، أي ليمتحن غيرهم أو ليفهمهم. وهذه آفة عند طالب العلم وتسمى بالتنمر بالعلم، وتسمى بالتنمر بالعلم. يتنمر بالعلم يعني يحفظ مسألة معينة ويحكمها بأدلتها وبأوجه الاختلاف وبالإشكالات عليها وبالإيرادات إلى غير ذلك، ثم يأتي لشيخ من الشيوخ ما يجيد إلا ما يتكلم فيه ويقول يا شيخ أكرمك الله ما حكم الشريعة في كذا وكذا. الشيخ مسكين لا يتعدى ما أمامه، فقال الأمر مشكل عليه، فقال كيف وأهل العلم فيها كذا وكذا وكذا وكذا. لا، هذا لا يحل لك، هذا لا يحل لك. يبقى الشاهد يا أخوانا هذه عشرة مواضع يدور السؤال فيها بين الحرمة والكراهة، احذر أن تقع في واحدة منها فتكون معولا لهدم جدار الأمة وأنت لا تشعر. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قلنا هذا فيه شيء من التهكم بنبي الله موسى، ادعو لنا ربك. فكان الرد من نبي الله موسى قال إنه يقول، انتبه وانظر إلى الأدب العالي والترفق من نبي الله موسى، إنه اللي هو من؟ الله عز وجل. إنه يقول حتى ليولد في قلوبهم شيء من القداسة والمهبة للنص الشرعي، وكان يكفي أن يأتي الأمر من نبي الله موسى في البداية خالص. ما تقول في من قتل هذا؟ وإذ قال موسى لقومه اذبحوا بقرة، لا شيء فيه، الحكم واحد، لأن أوامر الرسول هي أوامر الله عز وجل، اذبحوا بقرة. ولكن صلى الله عليه وسلم من رحمته بقومه بما علمه الله قال انسب الكلام إلي، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وفي كل السياق إنه يقول إنه يقول إنه يقول، ليه؟ ليتولد في القلوب مهابة وقداسة، ومع ذلك القوم قلوبهم أشد من الحجارة في القساوة. قال إنه يقول إنها بقرة فارض، مش برضو لا فارض ولا بكر، الفارض اللي هي الهرمة المسنة، بكر صغيرة لم يفتح لها الفحل، البكر لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. قوله تعالى فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون، قال أهل العلم فافعلوا ما تؤمرون، يحتمل أنها من كلام نبي الله موسى، ويحتمل أنها من كلام ربنا عز وجل، وكلا الاحتمالين لا مرجح له. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. طبعا كما لا يخفى عليكم السؤال ده مخالفة شرعية منه، لأن الأمر في الأول التكليف الشرعي كان واضح، ما فيش فيه أي لبس ولا غموض، عندي نص شرعي، سمعت النص، الحكم الشرعي منه واضح، خلاص يلزمني العمل والتنفيذ. لذلك أصل شرعي اكتبوه لعل الله ينفعكم به. الواجب على المسلم عند سماع النص الشرعي سرعة الامتثال لما دل عليه النص من حكم، لا التفكير في كيفية الهروب من الامتثال، لا التفكير في كيفية الهروب من الامتثال. يبقى أنا أسمع النص الشرعي كل همي أمتثل إزاي، ولا يكون كل الهم أهرب إزاي. تهرب إزاي؟ تهرب بالمصلحة، تهرب بفقه الواقع، تهرب بالضرورة، تهرب بفتاوى على أشياء بعينها، هتهرب إزاي؟ ده مثل غير مرضي. يبقى عند سماع النص الشرعي يكون كل همي الامتثال، لا التفكير في الهروب. تعلمون إخواني إذا كان هذا هو ديدن المسلم عند سماع النص سيكون الحكم الشرعي عليه يسير ميسور، وإن كانت الثانية سيكون ثقيلا كالجبل. فهموها كويس وعيوها جيدا. يبقى أنا عندي نص شرعي بامتثل، الشرع المطهر قال لو يعلم الناس ما في الفجر والعشاء لأتوهما ولو حبوا، خلاص أمرني الشرع أن أصلي، يبقى أكون كل همي التنفيذ، سيسر علي ربي عز وجل كل شيء. لكن كل همي أهرب إزاي؟ تب ما فيش فيها قول تاني، تب الأمر للاستحباب، لعل الحكم منسوخ، لا، ده تفكير في الهرب. عندها سيكون الحكم الشرعي عليك كالجبل، وإن تفلت لست بمعذور، لست بمعذور. يبقى لما قال ربنا عز وجل اذبحوا بقرة، خلاص يلا يا أخوانا نذبح. طب وإزاي وإيه علاقة ده بده؟ ما يخصكش، الشرع قال لك صلي بالشكل ده، قال لك تطهر بهذا الشكل، قال لك افعل بهذا، خلاص أنا رجل عبد أمتثل لما يقوله سيدي، والسيد هو الله. طب لو أن العبد فكر في الهرب من النص الشرعي، خلاص على نفسها جنت براكش. أنت الذي جنيت على نفسك، أنت الذي هربت من النص الشرعي، فشدد عليك الأمر. يبقى البداية اذبحوا بقرة، بقرة بقرة نقرة تفيد العموم والشمول، أي بقرة، بدل من غير دل، بودن واحدة بودنين مش فرق، بقرة. وده اسمه له مسمى ومعلوم عند العرب. طيب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فرد ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. فافعلوا ما تؤمرون، كلام من؟ يحتمل كلام نبي الله موسى، ويحتمل كلام ربنا عز وجل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، وده هيجينا إن شاء الله في المباحث القادمة، وعاوزين نتعلم. الهدف كله أننا نتعلم. جاني النص الشرعي، يا أبا موسى إن والله لا نولي على أمرنا هذا أحدا طلبه أو حرص عليه. خلاص تبقيتي إزاي يا ابن نص، استوعب. تمام، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. وسوريا ضاعت، وقد أخرجنا من أموال من إيه؟ من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا. تولوا، أنا عاوز الرجال بتوع البيان يجيبوا عربيات مكيفة متر الأنفاق ويزودوا لحد هناك ويقودهم وإحنا وراء. ومش كده وبس، ومعروف كده إيه، وده كلام معلوم شرعا، إن لا قتال إلا بإذن الوالدين. عاوز واحد منهم يروح لمراته يقول لها أنا رايح سوري، شوف هتعمل فيه إيه، كلامه خلاص. فتاوى رنانة وإشاعة للفوضى تحت مسمى الشرع. نعم. طيب قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. كويس، أنت عاوز إيه؟ ابعث لنا ملكا. طيب طالوت ملك المفترض، حاضر. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. تفلت، انظر إلى الرد ورحمة ربنا. قال إن الله اصطفاه عليكم، اصطفاه لا يسأل عما يفعل، وزاده بسطة في العلم والجسم لا يسأل عما يفعل، والله يختص برحمته من يشاء. شفت التفلت؟ ما هو ده اللي عاوزين نحذره أنا وأنت، لأن ساعات الواحد فينا بيتفلت وهو لا يشعر، ويهرب ويظن أنه على شيء. كيف يغلف الهرب والتفلت بغلاف الشريعة؟ وهنا مكمن الخطر بقى، ودي لا يفهمها إلا كيس فطن. تعرفها إزاي؟ نصيحة من أخيك، ما تغلطش نفسك. يعني أنت عارف أن أنت ماشي في الحزب عشان هيشغلوك، ويشغلوا ابنك، ويشغلوا مراتك، ويشغلوا الواد اللي بطن أمك. ما تغلطش نفسك بقى، خليك كده إيه، صادق مع نفسك واعترف. المغالطة لا تأتي بشيء. طيب قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، يبقى الأول بقرة، أي بقرة. طيب لا فارض ولا بكر، اضيقت شوي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، قال إنه يقول، صح إنه يقول، هاي الضمير عائد على الله عز وجل، إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. مش كده وبس، تصر الناظر. لما؟ ما انت لم تستجب للنص الشرعي مع وضوح الحكم. الحكم واضح، والعلماء أجمعوا على الوجوب. بتهرب ليه؟ خلاص بتهرب، تحمل على نفسها جنت براكش. أما أن بهروبك، انتبهوا بقى، بهروبك سينسخ الحكم أو يخفف، يستحيل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. يبقى ضيق الأمر ضيق. قالوا ادعوا لنا ربك، انظر في كل الحالات ادعوا لنا ربك، وهذا إن دل على شيء يدل على سوء الأدب وعلى أن القلوب فيها دخن. يقول ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال ابن عباس لو لم يقولوها ما اهتدوا إليها أبدا. يبقى نتعلم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، مظبوط. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها حتى بعد أن تقول سأفعل كذا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقلها ولو بعدما أخبرت أنك تريد أن تفعل كذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي لم يذللها العمل، تثير الأرض أي تقلبها للحرث. والمعنى ليست ذلول لأنها لا تثير الحرث. مسلمة أي سليمة وصحيحة، لا شية فيها، ليس فيها بياض ولا سواد أي صفراء، لا يخالطها لون آخر. انظر بقى لقلة الأدب وقلة الحياء. قالوا الآن جئت بالحق. طب قبل كده انتوا معايا فن؟ يعني قبل كده ما كانش حق؟ يعني لما قال في بداية الأمر إن الله يأمركم أن تذبحوا بقر لم يكن حق؟ ولما قال لا ذلول تثير الأرض مسلمة لا شية فيها كده جه الحق؟ نفس الطريقة بالضبط. قلنا في الأول خروج ولا يحل، قالوا لا. طيب خربة البلد، قالوا معاكم حق. قال أتستدل على الحكم الشرعي بالنتائج؟ ما فين النصوص؟ انتبهوا يا أخوان عشان نتعلم، انتبهوا. أهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. أهل السنة والجماعة الأحكام عندهم بالنصوص لا بالتجارب، هم دول أهل السنة والجماعة. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. طيب البداية أي بقرة تجزي، فاللفظ على ظاهره لا يحتاج إلى أي وصف. فلما لم يمتثلوا وتعنتوا شدد الله عز وجل عليهم، لا فارض ولا بكر، صفراء فاقع لونه تصر الناظرين، لا ذلولة مسلمة لا شية فيها. ثمان شروط، وكان الأول إيه؟ بقر. حتى لو برجلين اتنين مش اسمها بقرة، هي دي البقرة. فلما شددوا شدد عليهم. يقول عز من قائل قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ما كادوا يفعلون قال أهل العلم خوفا من انكشاف أمر المقتول. قال أهل العلم ارتفاع ثمنه. قال عكرمة كان ثمنها 3 دنانير، فرفعها صاحبها إلى ملء جلدها ذهبا. الأخبار دي من كلام المفسرين، وده من أخبار بني إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب، ولا بأس بذكرها من باب الترغيب في الامتثال والترهيب في عدم الامتثال. أنتم عارف الجزئية دي، لكن هي ليس عليها دليل، لأن ما فيش قال حدش قال من أدلة شرعية بالكتاب والسنة إن البقرة اشتروها بملء جلدها ذهب، ولكن إحنا نذكرها من باب الترهيب في عدم الامتثال والترغيب فيهم في الامتثال. يعني في الأول كان هتمشي الأمور خلاص، شوية عيال خرجوا والحكم الشرعي فتوى من الأزهر وبيان من الأزهر وبيان من مجلس شورى العلماء أن ما يحدث غلط ومحرم ولا يجوز، شوية عربات الدغدغة يتلم الدور، واخد بالك؟ لكن لما كبر خلاص، شوف بقى هتطلع انت ازاي من الوحلة اللي انت فيه. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا انتبهوا، ده بعد ايه؟ ذكر البقر. وإذ قتلتم نفسا، ركزوا كده، الكلام ده كلام ربنا عز وجل للنبي محمد يخاطب به اليهود. وإذ قتلتم نفسا، كان السياق وإذ قتلوا نفسا صح، لأن يهود المدينة ما قتلوش، ده حصل من أسلف، ولكن خاطبهم القرآن وإذ قتلتم نفسا. قال أهل العلم الخطاب لليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ينسب إلى الخلف ما فعله السلف إذا كانوا سائرين على نهجهم راضين بفعلهم وفيه توبيخ لهم. إذا ناخد بالنا من دي كويس، وإذ قتلتم نفسا، يهود المدينة ما قتلوا ولكن على نفس النهج يسيرون. لذلك لما قيل للإمام أحمد فلان يجلس مع المبتدعة ويماشيهم ماذا نصنع به؟ قال إن صح، قال لم يرجع، قال ألحقه به. قال معهم ليه؟ ماشي معهم ليه؟ وإذ قتلتم نفسا لما؟ لأنكم رضيتم بما فعله أسلافكم وأنتم تسيرون على نهجهم فحكمكم كحكمهم. يقول والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. هنا نقف، اضربوه ببعضها، ما البعضية المقصودة؟ لم يخبرنا ربنا عز وجل به، نقف ولا نتكلم. وما ينفعش بقى أخذ لي خمس دقائق على المنبر وأقول اختلف العلماء في البعضية على 20 قول وسرد ال20 قول، توهت الرجل قدام، مش هو ده المقصود، هذا ليس بمقصود. وإذ قتلتم نفسا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، أي كما أحيى هذا القتيل أمام أعينكم كذلك يحيي الموت من قبورهم. فكما رأيت كيف أحيى الله هذا القتيل بسهولة ويسر، فبضعة من جسد ذبيح ترد بها الحياة إلى جسد قتيل. آيات تم، ممكن بدل الحوار ده كله يا نبي الله أخبرنا من الذي قتل هذا؟ نبي الله بوحي من الله والله لا يخفى عليه شيء، أخبرهم يا موسى إن اللي قتلوا فلان ابن فلان. طب لما كل هذا؟ عشان نتعلم ونتعظ ونعتبر ونمتثل للأوامر. قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون. فضربوه أحياه الله. سأله نبي الله من الذي قتلك؟ قال له فلان. مين ابنه الذي كان يدعي دمه ويطالب به وبدأ يبكي ويتململ على فقد عمي وهو الذي قتله؟ يقول عز من قائل انتبهوا يا أخوانا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. ذلك اسم إشارة عائد على إيه؟ على كل ما رأوه، كل ما شهدوه. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مش كده بس، وإن من الحجارة لما يتفجر منه النار. إخوانا من جرب المجرب فعقله مخرب، إلى الآن الجزائر تئن وانتهت الدموع وجاء بدلا منها الدم والضر علينا إخواني. كما أسمعتكم قبل هذا وأخونا الشيخ طارق تكلم، هذا آخر لقاء قبل العيد، وإن شاء الله نلتقي بعد العيد. فإلى أن نلتقي نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.